طب صار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تعليق أخير على بحث الأمس قبل أن ننتقل إلى التفريع الذي فرعه عليه المحقق النائيني، وهو أنني أحسب أن أصل البحث في هذه الطريقة في الواجبات التدريجية ليس في محله، إذ أزعم أن العمل المركب من أجزاء يؤتى بها تباعا، والذي يتدرج الإنسان في الإتيان بها امتثالها لا يكون بهذا الشكل الذي تحدث عنه، من أن كل جزء مشروط بأن يتقدمه الجزء ويتأخر عنه الجزء. توجد ابتداء كيفية تشريعية، معجون تشريعي، مركب تشريعي، امتثاله يكون بالعزم على الاتيان به كاملا من أوله، من تحريمها إلى تحليلها. هذا التعبير الوارد في الصلاة. وعلى هذا الأساس فإن ما ذكر من الاشتراط والتحليل هي أمور تحليلية لا يلزم على الإنسان قصدها عندما يبدأ بالعمل. وعلى هذا الأساس فإن الامتثال يكفي فيه أن ينوي الإنسان عصيان الأهم ويبدأ فعليا بالمهم، لكي يكون مخاطبا بالخطاب، لكي يكون مخاطبا بالخطاب الثاني. وعلى هذا الأساس أي الترتب، فإذا بدأ بالعمل بنية الإتيان به كاملا فهذا يكفي في امتثاله له، ولو عدل عن نيته في الأثناء، سواء عدل عصيانا أو عدل ويجوز له العدول. عصيانا مثل كيف؟ مثل الصلاة بناء على حرمة إبطالها، بناء على أن حرمة الإبطال تشمل مثل هذا المورد أيضا، سيأتي الحديث اليوم. أو عدل جوازا، كما لو كان عمل توصلي له أجزاء ويستطيع يعدل عنه لا يحرم إبطاله. فكل الأمر يرتبط بالعزم في بداية العمل والاستمرار على هذا العزم إلى أن ينقطع العزم، ليس أكثر ولا أقل، ولا يطلب منه أكثر من هذا. وهذا يختلف عما يكون دخيلا في الواجب وهو خارج عن أجزائه، مثل غسل المستحاضة في الليل اللي هو شرط في صحة صومها السابق. فإن الشارع لم يشرع وجوب كل جزء جزء من الأجزاء، بل شرع وجوب الكل المركب من هذه الأجزاء. ولذا فلا يوجد وجوب تكليفي بلحاظ كل جزء 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 اسمه الوجوب. الوجوب منصب على الوحدة الاعتبارية للمجموع، المجعول من الشارع هو جزئية الجزء أو كل هو كونه جزءا من الكل، وإلا الجزئية عنوان انتزاع أيضا كما هو واضح في محله. وعلى هذا الأساس أحسب أن هذا البحث من أساسه لم يكن له داعي من الأمس. ثم إن المحقق النائيني على الله مقامه الشريف قد فرع على بحث الأمس تفريع ضمن نفس المبحث والتنبيه، ورأيت بعض المحققين عقد له تنبيها مستقلا، لكن لا معنى ولا داعي لهذا. وهذا البحث كجملة من الأبحاث التي يبحثونها في المقام هي تطبيقات وتفريعات فقهية يا إخوان. أنا لن أوسع في ذكر التطبيقات والتفريعات، ولو سر البحث بحث فقهي وعهدته على الفقه، وهو يبحث مجددا في الفقه. وهون بأشيولنا للروايات بالفقه الواحد يقدر يستعرضها، هنا لم يستطيع الاستعراض المدارس، لذلك أنا سأعرض عن فروع الفقهية كما أعرض عنها جملة من المحققين، لكن هذا التفريع لكونه مربوط بنفس بحثنا أتعرض له اليوم إن شاء الله. ذكر المحقق النائيني أن الواجب الأهم إذا كان تدريجيا مثل إزالة النجاسة عن المسجد مد وقت ورح تحضر الماء والوعاء وإلى آخره وتجي، والفعل المهم أيضا تدريجي، غاية الأمر أن فعل المهم كان ترابطيا بحيث إذا شرع فيه الإنسان لا يجوز له إبطاله. انتبهوا لي للبحث يا أخوة، وهي المترابطات العبادية مثل الصلاة، عدم جواز إبطال العمل في أثنائه بعد التلبس به. فأفاد رضوان الله عليه أنه إذا كان مبتلا بالأهم من بداية العمل أي وجد مورد الأهم من بداية العمل وعلم به قبل البدء بالعمل، فإن تركه للأهم عصياني، تلبسه بالمهم طبقا للأمر الترتبي، والأمر الترتبي مشروط بعصيان الأهم حدوثا، فهو مشروط بعصيان الأهم بقاء لوضوح أنك تستطيع ما دام الأهم تدريجي ما انقضى وقته أن تعدل وترجع إليه، وهو أهم المفروض الشرع يطلبه حثيثا، يعني يطلبه مقدما رتبة على المهم. فيقول محقق النائيني كما أن أصل الدخول في الصلاة في المثال بالأمر الترتبي متوقف على عصيان الأهم وهو الإزالة، لأن واجبها مضيق، بينما الصلاة إلها وقتها حصص طولية فيك بعد ما تزيد تروح تصلي، ها؟ كذلك في أثناء العمل يبقى هذا الأمر مشروطا بهذا الشرط، إذا الأمر الترتبي بقاء لا يزيد عنه حدوثا، انتبهتوا؟ لا يزيد عنه حدوثا. بناء على ذلك يقول ما دام أصل الأمر مشروطا بهذا الشرط فأنت على هذا الأساس تستطيع أن تبطل الصلاة في الأثناء، ويجوز لك ذلك لأن أمرها الترتبي غير أمرها المطلق العادي، أمرها الترتبي مشروط بعصيان الأهم حدوثا وبقاء بحسب تعبيرات السيد الخوئي في كل آن، ها؟ جيد. وعلى هذا الأساس ما دمت قد دخلت في الصلاة بأمر ترتبي مشروط فأنت في الأثناء أيضا لازلت مأمورا بنفس الأمر الترتب المشروط، وعلى هذا الأساس يجوز لك إبطال العمل، وإن كان الصلاة في العادة لا يجوز إبطالها. وهذا بخلاف ما لو كانت النجاسة موجودة على المسجد أو فراشه ولم يعلم بها إلا بعد دخوله في الصلاة، فإن الأمر بالأهم ليس فعليا أي موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجس، إذ الجهل مانع عن وصول صغرى الحكم في المقام. الكبرى واصلة من زمان أنه يجب تطهير المسجد، الصغرى مش واصلة، والفعلية الحكم تتوقف على وصول كبرى وصغرى، هو لا يعلم بأنه المسجد متنجس كيف فيه الطفل ونجس المسجد. طيب، فإذا تلبس بالصلاة والحال هذه فهو لم يتلبس بها بأمر الترتبي، بل تلبس بها بأمرها العام المطلق، أقيم الصلاة أو أقيم الصلاة لدلوك الشمس. جيد، فهو دخل في الصلاة بأمر مطلق، فهو مشمول لخطاب لا يجوز لك إبطال العمل إن وجد خطاب. وعلى هذا الأساس سوف يكون هذا الأمر أمرا مطلقا، فإذا علم في الأثناء بالنجاسة هو وأثناء الصلاة من جهة صار متلبس بالصلاة التي لا يجوز إبطالها، ومن جهة يوجد واجب أهم في واقعه في حد نفسه، وهو وجوب الإزالة فورا ففورا عن المسجد. هذا معنى مضيق، مش مضيق لأنه مضيق إلى معنيين، مرة مضيق بمعنى فش إلا حصة إذا ما جاء بها بصير قضاء، مرة مضيق بمعنى فوري يجب الإتيان به فورا ففورا، مرادا من المضيق هنا المعنى. فإذا كان الأمر على هالمنوال يقول المحقق النائيني لا يجوز له قطع الصلاة ولا يجب عليه المبادرة حينئذ إلى التطهير إلى أن ينتهي من الصلاة، إلا اللهم في حالة واحدة، أن يثبت أن الأمر الذي علم به هو أهم على الإطلاق، يريد الشارع كيفما كان، مثل إنقاذ النفوس المحترمة، إنسان يغرق وهو يصلي على الشاطئ وهو بأثناء الصلاة التفت أن هذا يتنفس الأنفاس الأخيرة، في مثل هذه الحالة قطعا يجب عليه القطع. هو لا يجب القطع، يجب عليه الإنقاذ الذي يستلزم القطع، ولا يفرق الأمر. النائيني بس حكي عن العلم، ما بيفرق الأمر بين العلم وبين حدوث النجاسة في الأثناء. غريب ليش هو مش متحدث عن هذا الموضوع، متحدث بس عن العلم في الأثناء، وقد يكون حدثت النجاسة في الأثناء. أنت واقف عم بتصلي وابنك إجا صغير بدون حفاظ مثلا، ها، ونقط في المسجد من ذلك الموضع، فحينئذ تنجس في الأثناء. نفس الكلام، علمت في الأثناء أو حدث وعلمت في الأثناء، فيش فرق من هذه الجهة في أن الأمر لا يكون ترتبيا. هذا ما أفاده المحقق النائين يا على الله مقامه الشريف. سيد الخوي ناقش معه نقاش فقهي، ناقش نقاش فقهي. خلاصة النقاش اللي ناقشه السيد الخوي فقهيا في المقام هو أنه لابد أن نرى وننظر في دليل كل واحد من الأمرين، الأهم والمهم. إذا رحنا للأهم قد يكون دليله اللفظي وقد يكون دليله الإجماع اللي هو القرار المتيقن. يزعم السيد الخوي على الله مقامه الشريف أن تطهير النجاسة على المسجد ثابتة بالإجماع مش بالنصوص الخاصة، وبناء على ثبوتها بالإجماع، بناء على ثبوتها بالإجماع، فحينئذ سوف لا يعلم وجوبها الفوري في حال انشغاله وكونه في داخل عمل لا يجوز قطعه، فإن هذا خارج عن قدر متيقن للإجماع. أيضا من طرف الصلاة يقول السيد الخوي لابد أن ننظر ما هو دليل حرمة قطع العمل، هل هو دليل لفظي له إطلاق؟ إذا دليل لفظي له إطلاق بنقول ما بيجوز قطع العمل حتى لو كان لأجل التطهير، لكن إذا مش دليل لفظي له إطلاق، دليل لبي يؤخذ بقدره المتيقن، كما هو المدعى في المقام أن الإجماع على حرمة قطع العمل ابتداء هيك تشهيا، فقطع العمل لأجل الامتثال واجب خارج عن قدر المتيقن للإجماع على حرمة قطع العمل. وعلى هذا الأساس إن ثبتت أهمية أحدهما فهو، وإلا فيتخير على الأساس بين الاستمرار في الصلاة ثم التطهير وبين التطهير ثم المعاودة الصلاة. أما إذا الدليل لفظي مثل الروايات اللي بتكون تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فحينئذ إذا قلنا بأنه يستفاد منها الحكم التكليفي فهي ترجع إلى المطلقات، أما إذا قلنا كما هو الصحيح يقول السيد الخوي بأنها غير دالة على الحكم التكليفي، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فيها إشارة إلى الحكم الوضعي وليس إلى الحكم التكليفي، أي أن مبدأها التكبير ومنتهاها التسليم، بمعنى أن ما يحرم عليه مما ينافيها يكون في طول تكبيرة الإحرام، وتحليل ما يكون في أثنائها محرما مرهون بالتسليم وليس ناظرا إلى أثنائها وأنه عليه أن يبقى في أثنائها أو يقطعها. يقول حينئذ فعمدة الدليل تكون الإجماع، والإجماع قدر متيقن على الأساس. ثم إن الشيخ الحلي على الله مقامه الشريف نقل فرعا للمحقق النائيني على الله مقامه من أنه في حاشيته على العروة في المسألة الخامسة ألحق ما لو علم بها قبل الصلاة، اللي هو إذا فرض جديد مش حاطه بالأصول، ثم غفل وصلى ثم التفت إلى ذلك في أثناء الصلاة. مرة يا إخوان هو ما حدثت النجاسة أصلا على المسجد، حدثت أثناء الصلاة. مرة حدثت ولم أعلم بها أصلا، علمت بها أثناء الصلاة. مرة حدثت وعلمت بها ثم نسيتها أو ذهلت عنها، وبعد أن تلبست بالصلاة عدت فتذكرتها. شو أفتى هنا يقول في الحاشية؟ يقول ألحقها بالصورة الأولى وهي صورة من علم من أول الأمر وبقي ملتفتا، يقول فأحضرتها وعرضت ذلك بخدمته وذكرت له بأن العذر واحد في الجهل والنسيان، في كليهما لا يكون الحكم فعلي بالفعل في حقه، فمن علم بالنجاسة فعل المسجد ثم نسيها ثم تلبس بالصلاة فعند تلبسه لم تكن منجزة عليه، فتلبس بالصلاة بأمر صلاتي مطلق مش أمر ترتبي، فهو غير مشروط حينئذ حتى يلزم هذا الأمر. فقال قبل مني ذلك المطلب، يقول هيك، وأمر بالضرب على قوله في الحاشية ثم غفل عنها، يعني ما ألحقه بالفرض الأول، ألحقه بالفرض الثاني. واضح؟ جيد. أقول يا أخوان، هل ما ذكره المحقق النائيني وتابعه عليه المحققون في الفرض الأول مسلم، وهو أن من تلبس بالصلاة بأمر ترتبي قطعا يجوز له قطع الصلاة بناء على أن الصلاة يحرم قطعها حتى بدليل لفظي؟ من قال بأن النظر فقط إلى الأمر الترتبي؟ الإنسان يا إخواني انتبهوا لي لهالنقطة، عندما يتلبس بالصلاة بيقصد الأمر الترتبي للصلاة ولا بيقصد الأمر الأصلي للصلاة؟ وعاء الأمر الأصلي صار في صورة أمر ترتبي في الأثناء، فمن جهة التردد هو مأمور ما دام عاصيا، بس من جهة الأمر الصلاطي المنفصل عن شيء اسمه تردد في أصل التشريع يحرم عليه قطعه. فإذا وجد دليل لفظي يحرم القطع، فلا يكفي أن يكون من جهة الأمر الترتبي مشروط بعصيان الأهم، إذ الأهم قبل التلبس بالصلاة لا يعني أنه أهم بعد التلبس بالصلاة بعبارة أخرى. فقد يكون أصل التلبس بالصلاة يحتاج إلى التردد، لكن أما وقد تلبست تلبسا صحيحا، والمتلبس تلبسا صحيحا من هو يا إخوان؟ الذي نوى الإتيان بالصلاة كاملة، مش اللي نوى يجي ببعض أجزاء الصلاة ويوقف. من هو اللي بيدخل بالصلاة؟ اللي بيدخل بالصلاة هو من يعزم على الإتيان بها كملا. عندكم شك بهذا؟ الإنسان لما بيقول الله أكبر تكبير الإحرام إذا ناوي بس يجيب تكبيرة وفاتحة، صلاة هذا اسمه صلاة ظهر، بده يكون ناوي على الإتيان بها إلى تسليمها. بهذا الأمر من هنا لا يكفي المشروطية من جهة أمر الترتب حتى نفتي له بأنه يجوز لك القطع، بل يجب أن ننظر في أن الصلاة التي تلبس بها صحيحا هل يحرم قطعها مطلقا؟ إذا يحرم قطعها مطلقا واحد، اثنان إذا صارت هي الأهم في طول التلبس بها فلا يجوز قطعها، وإن كان أصل الأمر الترتب متوقف على العصيان. فيكون هنا الأمر الترتبي متوقفا على العصيان ابتداء لا استدامة، انتبهوا، لكن لا من جهة اقتضاء الأمر الترتبي حتى تقولوا عم ننقض نفسنا، بل من جهة الدليل الخاص بالصلاتي الدال على حرمة القطع وإن كان قد عصى في بدايتها وجوب التطهير عن المسجد. يعني بعبارة أوضح، كون الأمر الترتبي بحسب طبيعته حدوثا وبقاء مشروط بعصيان الأهم أو بالعزم على عصيان الأهم، لا يعني أنه بالفعل في طول التلبس بالعمل إذا وجد دليل خاص يحرم قطعه يبقى مشروطا. فالكلام في ردة المانع مش في ردة المقتضي للأمر الترتبي. انتبهت للنقطة؟ فرق واضح بين الأمرين، فإرسال هذا إرسال المسلمات ليس في محله. هذا أولا. خلينا نعكس يا إخوان، خلينا نعكس، الإنسان تلبس بالصلاة بأمر غير ترتبي لكن ابتلي في أثناء الصلاة بأمر أهم مما هو متلبس به، ولنفترض ثبت أن التطهير أهم عند الشارع، إذ يجب فورا تنزيه بيت الله عن النجاسة، ألا يجب عليه حينئذ المبادرة ولو استلزم قطع الصلاة؟ يجب، بدليل أن المحقق النائم مثل بالنفوس، وهذا يعني أن البحث معه صغروي وليس كبرويا. إذا العبرة بجمع الأوامر والأدلة الدالة عليها من الطرفين مش من طرف واحد، لا اضطراد ولا انعكاس لما ذكره رضوان الله تعالى عليه. من ضمن الفروع اللي ذكرت في ثنايا الأبحاث، إذا الإنسان تزاحم عنده القيام للأسبق، تزاحم عنده عمل أسبق مع عمل ألحق، ها أو لاحق، يعني هو يعلم أنه لن يستطيع أن يقف في صلاتي الظهر والعصر أو في ركعتي الأولى والثانية، فهل هناك ترجيح لإحدى الركعتين وهي الأولى على الثانية باعتبار هي وظيفته الفعلية ففي ذلك الوقت يكون عاجزا؟ أنا عم أقول يا إخوان هذا صار خارج عن الترتب أصلا، مش بس خارج عن البحث الأصولي، صار خارج عن الترتب. والصحيح في مثل هذه المسائل واضح، يوجد أمر فعل الآن ويجب الإتيان به مبادرة الآن. لا خلص الوقت يعني يا أخوان، عم يضربوا الإخوين والله شو إحنا إلا خمسة، مش إلا خمسة بيخلص الوقت. فعلى هذا الأساس حينئذ يلزم على الإنسان أن يأتي بوظيفته الفعلية التي يجب عليه المبادرة إليها، والمبادرة للظهر للركعة الأولى مش للركعة الثانية. فإذا عجز عن الثانية أو الركعة الثانية فلا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ لا يعد مكلفا بها. ليس المورد مورد ترتب هنا بين الأولى والثانية، انتبهتوا له يا أخوين؟ يعني واحد عارف حاله يا أخوان ما بيقدر خلال الظهر للمغرب يوقف بصلاتين، فإما بيوقف بالظهر أو بيوقف بالعصر. طيب أيها الفعلية الآن، مش الظهر، مش الظهر مش مشروط العصر بأن يأتي بالظهر قبلها. هو قادر فعلا على الوقوف ولا مش قادر؟ قادر، فهو يجب عليه بلا مانع الآن أن يقف. إذا وقوفه هذا تسبب أن لا يستطيع الوقوف في الثانية، ففي الثانية لن يكون قادرا على الوقوف، فلا يكون مكلف بالوقوف، يكون مكلف بالصلاة بالجلوس. خير إن شاء الله. ما أدري هالأبحاث ليش يزجون فيها في الأصول. نعم بقي بحث واحد نختم فيه غدا إن شاء الله قبل الدخول في بحث التزعم، إذا بدكم ندخل في بحث التزعم اللي هو أهم من نفس الترتب، هو تطبيقاته في الحقيقة، تطبيقات الكلية مش الفقهية، وهو قضية الترتب بين المقدمة وذي المقدمة، يأتي إن شاء الله. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.